أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في عدم صحة الوضوء وعدم صحة الوضوء والغسل في حالة الضرر وفي حالة الحرج، معنى أنه إذا كان يعلم بالضرر أو يعلم بالحرج فغسله ووضوءه باطلان. واستدل على ذلك بما ملخصه أننا نستفيد من الأدلة ومن خصوص الآية الشريفة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى فلم تجدوا ماء فتيمموا. يستفاد من هذا أن المكلف على نحوين: تارة يكون واجدا للماء فوظيفته هي الوضوء ولا يشرع له التيمم، وتارة يكون غير واجد للماء فتكون وظيفته التيمم ولا يشرع له الوضوء. والحكم بالتخيير بين الوضوء والتيمم، التخيير طبعا ليس ابتداء وإنما يستفاد من القول بأن وظيفته التيمم ولو توضأ مع العلم بالضرر لكان صحيحا، معنى أنه مخير. هذا الحكم أشبه ما يكون بالجمع بين النقيضين، لأن كما قلنا أن وظيف أن غير الواجد وظيفته التيمم، الواجد وظيفته الوضوء، فهذا إذا كان مخيرا بين الوضوء والتيمم فكأنه قيل هو واجد للماء وغير واجد للماء، وهذا تناقض، فلهذا لا يصح. وأورد عليه السيد الخوئي رحمه الله بأن المعلق على عدم وجدان الماء هو وجوب التيمم تعيينا لا مشروعية التيمم، يعني إذا لم يجد الماء فلا يجب عليه الوضوء تعيينا، أو إذا لم يجد الماء فيجب عليه التيمم، لا أنه يجب عليه التيمم تعيينا، أو يشرع له التيمم لا أنه يجب عليه تعيينا. فالمعلق على عدم الوجدان هو وجوب التيمم، هو وجوب التيمم تعيينا، والمعلق على وجدان الماء هو وجوب الوضوء تعيينا. المعلق على وجدان الماء هو وجوب الوضوء تعيينا. الآية يقول السيد الخوئي رحمه الله: ليس فيها دلالة على انحصار مشروعية التيمم بموارد فقدان الوضوء، يعني إذا لم يجد الماء عدم الوجدان، طبعا كما قلنا بالأمس عدم الوجدان بمعنى العام يعني عدم وجدان عقلي وشرعي، تارة يكون الماء أساسا غير موجود فهذا عدم وجدان عقلي، تارة الماء موجود ولكنه لا يستطيع الوضوء لأنه مريض مثلا، فهذا عدم وجدان شرعي. السيد الخوئي رحمه الله يقول الآية لا تدل على انحصار مشروعية التيمم بموارد فقدان الماء، وبعد أن رفع الإلزام الموجود في الوضوء وجوب الوضوء بلا ضرر يبقى الاستحباب، الإلزام فقط ارتفع يبقى الاستحباب، فإذا يبقى الاستحباب ولا وليس عندنا الحصر الذي ذكرناه، إذن يمكنه أن يقصد الأمر الاستحبابي ويصح وضوءه. هذا تقريبا ملخص ما ذكره السيد الخوئي وذكرناه سابقا، هذا طبعا في ما قبل التأييدات الأخرى التي ذكرها. ما نقوله الآن فعلا على كلام السيد الخوي أن هذا ما ذكره يخالف ما استفاده في بحث التيمم من نفس الآية. الآن نفى دلالة الآية على انحصار مشروعية التيمم بموارد فقدان الماء. هناك في بحث التيمم في المجلد العاشر من بحث الطهارة يقول: لا شبهة ولا خلاف في مشروعية التيمم في الشريعة المقدسة، ويسوغه عدم وجدان الماء على ما دلت عليه الآية المباركة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا يقول: فإن التفصيل قاطع للشركة، فهي بتفصيلها بين الواجد للماء وغيره، يعني إما واجد للماء وإما غير واجد، دلت على وجوب التيمم على من لم يجد الماء والوجدان على من لم يجد ماء. هنا دلت على وجوب التيمم على من لم يجد ماء. والوجدان في اللغة بمعنى الإدراك والإصابة والظفر، إلا أن المراد به في الآية المباركة ليس هو عدم الإدراك والإصابة حقيقة وعقلا، بل أعم منه ومن العجز عن استعماله شرعا، كما لو كان الماء موجود الموجود مغصوبا. فهنا الماء موجود، ولكن بما أنه مغصوب فهنا شرعا نقول أنت غير واجد للماء، لأن هذا الماء الموجود مغصوب ولا يجوز لك التصرف فيه. ويدل عليه قول تعالى: إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، فإن الأمر بغسل الوجه لا يمكن إلا مع التمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا. وقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، فإن المسافر ولا سيما في الأزمنة القديمة وفي الصحارى والقفار، وإن كان قد لا يجد الماء حقيقة، إلا أن المريض غالبا متمكن من الماء حقيقة وعقلا، إلا أنه عاجز عن استعماله لكونه مضرا به. فالمتلخص أن المراد من عدم وجدان الماء في الآية المباركة هو عدم التمكن من الاستعمال عقلا أو شرعا. إذن هذا الكلام كله فعلا يبين فيه أن الآية تفيد انحصار الحكم بين من وظيفته التيمم ومن وظيفته الوضوء أو الغسل. من وظيفته الغسل أو الوضوء هو الواجد للماء، والمقصود أن يكون واجد للماء عقلا وشرعا، بحيث أنه لو لم يجد الماء عقلا الوظيفة الثانية، لو لم يجد الماء شرعا الوظيفة الثانية. وظيفة ثانية عدم الوجدان، عدم الوجدان وجدان الماء عقلا وشرعا، أساسا لا وجود للماء فهنا عقلا غير واجد للماء، وظيفته التيمم. وجد الماء ولكنه مغصوب، هذا الماء أيضا نقول هذا المكلف أنت غير واجد للماء، وظيفتك التيمم. وجد الماء ولكنه يضره، مريض يضره، نقول أيضا أنت غير واجد للماء. ثم الآن يوضح محل ما نريده أكثر، يقول: ثم إنه لو كنا نحن وهذه الآية المباركة لخصصنا مشروعية التيمم بموارد عدم التمكن من استعماله عقلا أو شرعا كما مر، إلا أن أدلة نفي الضرر والحرج دلتنا على أن مشروعية التيمم عامة لما إذا تمكن المكلف من استعمال الماء عقلا وشرعا بأن كان الماء مباحا له، إلا أن استعماله حرجي وعسري في حقه فلا بد من التيمم حينئذ. وهذه في الحقيقة تخصيص في أدلة الوضوء والغسل، لأن أدلة نفي الضرر والحرج حاكمة على أدلة وجوب الوضوء أو الغسل، وقد أوضحنا في محله أن الحكومة هي التخصيص واقعا، غاية الأمر أنها نفي للحكم عن موضوعه بلسان نفي الموضوع وعدم تحققه. إذن كلامه في الأخير ثم من قوله ثم إنه لو كنا خلاف ما ذكره الآن واستفاده في بحث لا ضرر في المصباح. هنا في بحث التيمم يقول بأننا لو خلينا والآية لخصصنا مشروعية التيمم بموارد عدم التمكن من استعماله عقلا أو شرعا. عدم التمكن من استعماله عقلا كما قلنا أنه غير واجد للماء حقيقة، الماء غير موجود، فهذا يقال له عدم التمكن من استعمال الماء عقلا. شرعا الماء موجود ولكنه مغصوب، هنا نقول أيضا غير واجد للماء شرعا. لو خلينا، السيد الخوي رحمه الله يقول لو خلينا والآية المباركة لقلنا أن مشروعية التيمم إنما يكون في خصوص عدم وجدان الماء حقيقة أو شرعا على حسب الآية. الآية قالت إن كنت واجد فوظيفتك الطهارة المائية، إن لم تكن واجد للماء وظيفتك الطهارة الترابية. لم تكن واجد لو خلينا، وهذه العبارة يعني غير واجد للماء عقلا أو شرعا، ولكن أضاف إلا أن أدلة نفي الضرر والحرج دلتنا على أن مشروعية التيمم عامة لما إذا تمكن المكلف من استعمال الماء عقلا وشرعا بأن كان الماء مباحا له، إلا أن استعماله حرجي وعسري في حقه. إذن الآن بواسطة لا ضرر أو بواسطة لا حرج وسعنا دائرة عدم الوجدان. الماء موجود لا يقال له عدم الوجدان عقلا، الماء مباح لا يقال له عدم الوجدان شرعا، إذن لماذا لا تتوضأ؟ يقول هو مضر. الوضوء في هذا الوقت البارد مع مرضه مثلا نقول مضر، الغسل في هذا الوقت البارد مع الماء البارد حرجي. هنا دخل الآن حالة ثالثة غير الوجدان، عدم الوجدان العقلي وعدم الوجدان الشرعي، هنا لم يتمكن من الاستعمال لكونه مضر. هذه ببركة لا ضرر. إذن ببركة لا ضرر، ببركة لا حرج، قلنا هذا القسم أيضا وظيفته التيمم، وجعله السيد الخوئي وقال وهذا في الحقيقة تخصيص في أدلة الوضوء والغسل. أدلة الوضوء والغسل تشمل حالة الضرر، ببركة لا ضرر أخرجنا هذه الحالة، حالة الضرر، من أدلة وجوب الغسل ووجوب الوضوء. وهذا في الحقيقة تخصيص في أدلة الوضوء والغسل، لأن أدلة نفي الضرر والحرج حاكمة على أدلة وجوب الوضوء أو الغسل. وقد أوضحنا في محله أن الحكومة هي التخصيص واقعا، غاية الأمر أنها نفي للحكم عن موضوعه. فهنا لما نقول بأنها تخصيص، إذن أخرجنا هذه الحالة من تحت الوضوء فلا يشرع له الوضوء. إذن ما أفاده السيد قدس سره في جوابه عن أو إشكاله عن المحقق النائني مخالف لما ذكره هناك بالتفصيل. وطبعا لا نريد أن نثبت فقط مجرد المخالفة، والتغير الرأي حاصل، افترض أنه المصباح قبل بحث الصلاة بحث التيمم تغير رأيه، أو إذا كان المصباح بعد بحث التيمم فتغير رأيه فيه. على كل حال لا، نريد أنه نفس هذا المضمون الذي ذكره صالح للجواب عما أفاده هنا. فنقول بأن الآية الشريفة كما ذكر المحقق النائيني قدس سره تبين أن المكلف على نحوين، مكلف واجد للماء عقلا وشرعا، وهذا وظيفته الطهارة المائية، ومكلف غير واجد للماء عقلا وشرعا، وهذا وظيفته الطهارة المائية. ولا ضرر أدخلت المتضرر في ضمن غير الواجد شرعا. يعني الآية تقول غير واجد، وقلنا المعنى غير متمكن للماء عقلا أو شرعا، وببركة لا ضرر أيضا يدخل المتضرر في ضمن الشرع، يعني هو غير واجد للماء شرعا بما أنه يضره. إذا لم يكن واجد انتقلت وظيفته من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. ولا يتعقل التخيير الذي أفاده قدس سره. التخيير لا يكون بين الأمرين الطوليين، يكون بين الأمرين العرضيين نعم، أما بين الأمرين الطوليين فلا. أساسا الوضوء، أساسا التيمم لا يكون إلا مع عدم التمكن من الوضوء، وإن كنتم جنبا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغار أو هنا فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن فتيمموا التي هي معطوفة بالفاء في حالة عدم الوجدان، شرطها عدم الوجدان، فمتى ما تحقق شرط الواجدية فقد تحقق شرط الطهارة المائية، ولا تصل النوبة إلى الطهارة الترابية. ومتى منتفى شرط الواجدية هنا يأتي التيمم. فالتيمم وظيفة لاحقة، وظيفة متأخرة، وظيفة متعقبة على عدم الواجدية، فكيف يمكن أن نقول بالتخيير؟ القول بالتخيير في مثل هذا، في هذا الأمر لا يخلو من مجازفتين. هذا ما يرتبط بأصل الكلام مع السيد الخوئي رحمه الله. ثم أن السيد الخوئي رحمه الله قال بما مضمون كلامه أنه لا استيحاش في التخيير بين الوضوء والتيمم، لأننا رأينا الشارع في موارد خير بين الوضوء والتيمم. المورد الأول في من ذهب إلى فراشه وتذكر أنه لم يتوضأ، هنا الشارع يقول له تيمم، لك أن تتيمم، مو شرط أن تذهب وتتوضأ ثم ترجع، وإنما لك أن تتيمم. فهذا مورد معناه أنه مخير بين الوضوء وبين التيمم. يمكن هذا الأمر الأول. يمكن أن نناقش في هذا الأمر الأول أنه لا يرد على مثل المحقق النائيني. يعني الآن فعلا الكلام بحسب المستفاد من الآية أنه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا إلى آخره فلم تجدوا معا. هنا في شرط الطهارة للصلاة. شرط الطهارة للصلاة نقول وجوب الوضوء معلق على وجدان الماء، ووجوب التيمم معلق على فقدان الماء. في هذه الصورة التي أنت أردت أن تجري فيها التخيير، هذه لا تجري بمقتضى الآية. أما في مورد آخر ربما الشارع لمصلحة والأمر ليس بأهمية الصلاة، يقول أنه في حالة النوم عندما تريد أن تنام، ونعم عندما تريد أن تنام هنا ولم تتوضأ يمكنك التيمم. هذا لا يصلح أن يكون نقضا أو أن يكون دليلا وشاهدا على التخيير، تخيير بين الطهارة المائية والطهارة الترابية لأجل الصلاة. الآية الكريمة ناظرة لأجل الصلاة، محقق النائني كلامه بالنسبة إلى الصلاة، وكلام الأعلام في هذا المورد كلامه في صحة الوضوء أو صحة الغسل مع علمه بالضرر، وهل ينتقل الحالة إلى التيمم فلا يصح أو لا تنتقل الحالة إلى التيمم فيصح. أما أنه بمورد آخر هناك ما يخالف الشارع في ذلك المورد لأي مصلحة كانت الشارع يعرفها، قال بأنه لا بأس بأن تأتي بالتيمم في هذه الصورة. إذن هناك لا يمكن أن يجعل ذلك دليل على ما نحن فيه. أيضا الشاهد الثاني بالنسبة إلى الصلاة على الميت، الصلاة على الميت إذا لم يتوضأ، الصلاة على الميت يقول أنه إذا لم يتوضأ له أن يتيمم ويصلي. نعم اختلفوا هل الانتقال إلى التيمم في حال عدم اللحاق بالصلاة، يعني الآن سوف تقام الصلاة على الميت فإذا ذهب يتوضأ ويرجع تفوته الصلاة، أو لا مطلقا يجوز له التيمم. اختلفوا على كل حال أنه هنا جاز له التيمم فصار مخير. نقول أيضا هذا لا يصلح أن يكون دليلا أو شاهدا، لأنه هنا أساسا الصلاة على الميت هي تجوزا نسميها صلاة في الواقع، هي دعاء لا يوجد فيها أركان الصلاة الأخرى من ركوع وسجود وما شاكل، فهي أساسا دعاء، بل أساسا لا يشترط فيها الطهارة. لو شخص لم يتوضأ ولم يتيمم يصلي أيضا، فإذا هو مخير بين الوضوء بين الطهارة وعدم الطهارة. تقول مخير، لا نقول مخير، وإنما نقول أنه مثلا الأفضل الاستحباب الكذا له الوضوء، وإذا لم يشأ الوضوء لم يأتي بالأفضل مثلا. فهنا أيضا في التيمم نفس الحالة، يعني نفس حالة التيمم وحالة عدم الطهارة أساسا لا تيمم ولا وضوء. هذا أيضا لا يصح أن يعد شاهد، ولو فرضنا أنه عد هذا المورد أو حتى المورد الآخر من الشواهد، فالتخصيص ليس بأمر عزيز، يمكن أن يخصص. فالآية تدل على ما ذكرنا بأن مشروعية التيمم مترتبة على فقدان الماء وفقدان الطهارة المائية، بحيث إذا لم تشرع الطهارة المائية تنتقل الحالة إلى الطهارة الترابية، لم تشرع الطهارة المائية لفقدان الشرط شرطها تنتقل الحالة إلى الطهارة الترابية. هذا الذي يستفاد من الآية في هذين الموردين خصصنا، نحن نقول يمكن أن نناقش فيهما، ولكن في هذين الموردين خصصنا، لا مانع من هذا التخصيص. أيضا بالنسبة إلى الأمر الثالث، الأمر الثالث إذا كان على جسم المكلف فيه جرح أو فيه قرح ومكشوف غير مجبر، إذا كان مجبر فيتوضأ وضوء جبيرة، إذا كان غير مجبر فهنا الروايات مختلفة، روايات تقول بأنه يتوضأ ويغسل ما حول الجرح، وروايات تقول بأنه تنتقل الحالة إلى التيمم. الروايات مختلفة، السيد الخوي رحمه الله قال بأن الجمع بينها هو أن نقول مخير بين الوضوء وبين التيمم. هنا أيضا هي أولا لو استفيد من هذه من الروايات التخير فنقول هذه أيضا حالة خاصة، الآن لا يستطيع أن يغسل جميع الأعضاء لأنه مكان الجرح لا يستطيع أن يغسله وليس عليه جبيرة حتى يمسح فوق الجبيرة، فيقول له تكتفي بغسل ما حوله، أو هذه في حالة خاصة، إما بالوضوء بهذا النحو الذي يكون فيه معذور، أو ينتقل الحالة إلى التيمم على فرض التخير، حالة خاصة يمكن فيها التخصيص. إذن لحد الآن ما أفاده السيد الخوي رحمه الله غير ناهض في مقابل ما أفاده المحقق النائني، وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.